الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في هذه الليلة، ليلة الاثنين التاسع من شهر ذي القعدة لعام 36 و400 ألف، في حديث مع إخوتنا في الله عز وجل في مدينة الناظور في المملكة المغربية، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين من الشرور والفتن. وهذه الكلمة المختصرة قد اختير لها هذا العنوان الذي قرأتموه، ألا وهو الصبر المر النافع. وأحب أن أجعل حديثي مع إخوتي في الله عز وجل المتابعين لهذا اللقاء، إما مباشرة المجتمعين لاستماع هذه الكلمة، أو عبر المتابعين لها عبر إذاعة النهج الواضح. أحب أن أجعل حديثي إليهم حول هذا الموضوع يختلف نوعا ما عن الطريقة المعتادة في طرق هذه المواضيع. أريد أن أتحدث إلى إخواني كأني موجود بينهم حقيقة، أهمس في آذانهم، ووددت لو أني أقدر على استماع كلماتهم كلهم، لأن هذا الموضوع موضوع هام. من تأمل نصوص الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة وأخبار صالحيها وجد من ذلك ما يجمع في مجلدات، وليس في مقدور أمثالي أن يأتوا على جمل هذا الموضوع في مثل هذه الكلمة المختصرة. وموضوع يقول فيه الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، لقد ذكر الله تبارك وتعالى الصبر في أكثر، ذكر الله تبارك وتعالى الصبر في أكثر من 74 موضعا، أو قال 94 موضعا رحمه الله تعالى. ولا يوجد إمام من أئمة الدين ألف في مكارم الأخلاق ومحاسنها إلا وعقد بابا للصبر. وكم من إمام ألف في تربية النفوس وتهذيبها وتزكيتها بنصوص الكتاب والسنة، فلم يسعه إلا أن يجعل بابا للصبر. وكم صنف إمام في شعب الإيمان وخصاله، فعد منها الصبر. قال الإمام أحمد رحمه الله: الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا، والصبر نصف الإيمان، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهما عن السلف رحمهم الله أن الصبر نصف الإيمان، لأن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. بل إن الإمام ابن القيم رحمه الله أفرد الصبر بكتاب مستقل أسماه عدة الصابرين أو عدة الصابرين على الضبط الآخر، وذكره في مدارج السالكين في منزلة الصبر. وذكر رحمه الله أن الصبر مذكور في القرآن الكريم على 16 نوعا. الأول الأمر به في مثل نحو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. والثاني النهي عن ضده كما في قوله تعالى: فلا تولوهم الأدبار، قال: فإن تولية الأدبار ترك للصبر والمصابرة. والثالث الثناء على أهله. والرابع إيجابه سبحانه محبته لأهل الصبر كما في قوله: والله يحب الصابرين. والخامس إيجاب معيته لهم أي لأهل الصبر، وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم كما قال تعالى: والله مع الصابرين. والسادس إخباره بأن الصبر خير لهم كما في قوله: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إلى أن عد رحمه الله تعالى 16 وجها ذكر الله تبارك وتعالى فيه الصبر وأثنى على أهله، وبين أن الله قرن الصبر بالإيمان والإسلام واليقين والتوكل والشكر والعمل الصالح. فالصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقد جاءت السنة، جاء في السنة النصوص الكثيرة الحاثة على الصبر، وإن نظرة عجلى في مصنفات الحديث والسنة مختصراتها قبل مطولاتها تجد فيها نصوصا كثيرة في الصبر. وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عدة، ونحن اليوم في حديثنا عن الصبر، لأن كثيرا من الفتن تحيط بنا في كل مكان ومن كل مكان. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: عامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبر. رب فتنة خاصة تقوم بين المرء وزوجته بسبب قلة الصبر، بين الوالد وولده، بين الجار وجاره، بين الشريك وشريكه في عمله. كم تقطعت من أواصر وروابط وعلاقات، وكم افترق من إخوة كانوا على كلمة سواء، وكم تنافرت قلوبهم وتدابروا وتقاطعوا بعد أن كانوا إخوة بسبب قلة الصبر، بسبب قلة الصبر. وهذا مما يدلنا على أهمية مثل هذه المواضيع المتعلقة بالصبر. فإنما النظر في واقع المسلمين اليوم يجد شدة حاجتهم إلى هذا. كم من مشاكل وفتن وقلاقل على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الجماعة والقبيلة، بل وعلى مستوى الدول سببها قلة الصبر، والصبر هو كما قيل الأدب الذي يبدأ به العاقل وإليه يضطر الجاهل، وهو كمال في الدنيا وأجر في الآخرة وحجاب من الشمات وعون في النائبات، ولو لم يكن من فضله إلا أن الله سبحانه أوصى به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم في وحي الكتاب والسنة من الدلائل الشرعية الآمرة بالصبر، خصوصا في مواطن نحن اليوم نشكو من الاضطراب والقلاقل في تلك المواطن بسبب مخالفة وحي الله عز وجل بالصبر عند تلك الملمات والمدلهمات. أيها الإخوة، قد سمعتم أو سمع أكثركم نصوصا كثيرة في الصبر، وتقسيم أهل العلم لما ورد من النصوص في الصبر أنه على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأن أقدار الله المؤلمة على نوعين: نوع ليس للبشر تدخل فيه ولا تسبب، كالكوارث والأسقام والأوجاع والوفيات والحوادث ونحو ذلك، والنوع الثاني ما للبشر فيه تسبب، كأذية الناس لك وطعنهم فيك بغير حق واعتدائهم عليك فيما هو من خصائصك، فيما هو من حقوقك، إما أخذا لحق وإما تضييع لحق لك. أنت بحاجة إلى الصبر في زمن كثرت أوجاعه وأمراضه، وانتشرت أوبئته وأسقامه بأمراض لم تكن في من خلا من قبلنا، وأوجاع ظهرت وأدواء لم تكن في من مضى من أسلافنا. هذا يحتاج إلى صبر. ما أصابك في بدنك يحتاج إلى صبر، وما أصابك في مالك يحتاج إلى صبر، وما أصابك في من تحب يحتاج إلى صبر. فجاءت النصوص في مواطن كثيرة من هذا تحثنا وتأمرنا بالصبر، بل لا تنال الحاجات ولا تقضى إلا بالصبر. وما أجمل ما قاله ميمون بن مهران رحمه الله من الكلمة الجامعة في هذا، قال: كما في سير أعلام النبلاء ما نال رجل من جسيم الخير نبي ولا غيره إلا بالصبر، ما تنال المطالب العالية والدرجات العلى إلا بالصبر، ولا تدرأ الفتن إلا بالصبر، ولا يحافظ على المودات والصلات والقرابات إلا بالصبر، ولا يحفظ الأمن إلا بالصبر، ولا تدرأ الفتن إلا بالصبر الذي أمر الله تبارك وتعالى به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى غدا الصبر ميزان يعرف به السني من غيره، وميزان يعرف به الراضي عن ربه الشاكر له، وهما درجتان أعني الرضا والشكر فوق درجة الصبر. ماذا عساي أن أقول وأن أكرر وأعيد على مسامعكم جملا من كلام أهل العلم في هذا الموضوع الجليل والأمر العظيم. الصبر عدة للثبات، لن تثبت على الحق إلا بالصبر، لن تثبت على الحق إلا بالصبر. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كما في الحديث: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا. وربنا تبارك وتعالى يأمرنا بالصبر كما في مواطن كثيرة، ومنها في هذا الباب قوله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. انظروا في هذه الآية والتي سبقتها، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرهم في هذه الآية بأمرين: بالثبات وذكر الله. وفي التي تليها أمرهم بطاعته ورسوله، ونهاهم عن التنازع والاختلاف اللذين يورثا الفشل ويذهبا القوة والهيبة من نفوس الأعداء. ثم أمرهم بالخصلة الخامسة الجامعة لذلك كله، وهي الصبر. وأمرهم وبشرهم بأن الله معهم ما داموا متحلين بالصبر. فالثبات أمام الفتن والقلاقل تحتاج إلى صبر، وذكر الله تبارك وتعالى يحتاج إلى صبر ومصابرة، وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى صبر، امتثالا للمأمور وتركا للمحظور. وترك التنازع والاختلاف يحتاج إلى صبر. أنت في أخوتك لإخوانك بالله عز وجل تحتاج إلى صبر، وفي درئك للفتن. يقول ابن تيمية رحمه الله: الفتنة لها سببان، إما ضعف العلم وإما ضعف الصبر. فبالعلم يزول الجهل، وبالصبر يحبس الهوى والشهوة فتزول تلك الفتنة. فبالصبر تستبقي إخوانك، بالصبر تستبقي إخوانك ومودتهم، وبالصبر تحتمل أذاهم، وبالصبر تقابل إساءتهم بالإحسان، وبالصبر تملك نفسك. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فيا أيها الإخوة، الصبر شعار أهل السنة في الفتن، وأصل من أصولهم في معاملة ولاتهم عند جورهم وسلوكهم مسلك الأثرة عليهم، ومسلك الاستبداد بالأمر دونهم، ومسلك المجاملة والمحاباة في تعيين أرباب الوظائف والولايات والمسؤوليات. فإن صاحب السنة يتدين لله تبارك وتعالى بالصبر في ذلك كله، امتثالا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم ساق بإسناده من حديث أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنهم أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وها هو النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، ونعم ما هي من رياض، يخرج في باب الصبر نصوص السنة الصحيحة في الصبر على جور الأئمة وعد وترك المنازعة والخروج عليهم امتثالا واستجابة لهذه النصوص. وروى كذلك البخاري رحمه الله من حديث الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهكذا يأمر هذا الصحابي بما أمر الله به ورسوله من الصبر على جور الأئمة. وهنا وقفة، لعل سائلا أو لعل بعضكم قد سمع تضجر المتضجرين من جور أئمتهم أو مما يرونه من مخالفة ولاتهم وسلاطينهم، فيسأل سؤالا فيقول: هذا الدواء الذي تصفونه هو الصبر، ما مدته وإلى متى نصبر؟ مللنا الصبر وصبرنا كثيرا. فنقول: أجابك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. لم يجعل للصبر على جور الأئمة مدة محددة ولا زمنا معينا، ولكن ضرب له موعدا. هذا الموعد على حوضه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من خالف أمره بالصبر فهو متوعد بالذود عن حوضه، وأن من لزم أمره بالصبر فهو موعود بأن يرد على حوضه صلى الله عليه وسلم. وما أجمل ما علق به شيخنا العلامة حامل راية الجرح والتعديل أبو محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وأمد في عمره على طاعته وجزاه الله خير الجزاء عن جهاده ودعوته ومنافحته عن السنة وحملتها، فيقول حفظه الله الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال حفظه الله: الصبر على ولاة الأمر وإن جاروا هو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو منهج أئمة السنة بعده. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بهذه الأشياء كلها. الرسول الرحيم المجاهد الذي لا يطيق الباطل أبدا، ينظر إلى ما يصلح المسلمين وإلى ما يفسدهم، ويرجح بين المصالح والمفاسد. فظلم الحكام وانحرافهم مفسدة كبيرة، لكن الرسول أمر بالصبر عليهم مهما بلغ فسادهم، إلى أن يخرج من دائرة الإسلام خروجا واضحا لا غبار عليه ولا ضباب. الرسول غيور على الدين، بل هو أكثر الناس غيرة بعد الله على محارمه، ومع ذلك يأمر بالصبر عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة والجماعة من عهد الصحابة إلى يومنا هذا موقفهم لا يختلف ولا يخرج عن توجيهات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أخبر بانحراف الحكام وأمر بالصبر عليهم. ثم ساق حفظه الله جملة من الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال كما في منهاج السنة في المجلد الرابع صفحة 31 و500، قال: وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. وأعيد هذا القول رحمه الله، قال: وهذا كله، بعد أن ساق بعض الأحاديث، وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. وقال رحمه الله في كتاب الاستقامة في المجلد الثاني صفحة 215: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال: أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم. وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع، ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وها هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى يسمع ويطيع لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وقدوته، ويأتسي ويقتدي بالصحابة من بعده. فروى الخلال رحمه الله في كتاب السنة أن طائفة من الفقهاء أتوا للإمام أحمد في عهد الواثق وناظروه وناقشوه في خلعه وعدم الرضا بسلطانه وولايته، فقال الإمام أحمد: قال الخلال بعد أن ذكر القصة، قال عن ناقلها: فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال: عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. إلى أن قال: فقلت لأبي: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب؟ أي المنازعة والخروج. قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. وهكذا كل خلق حميد كالحلم والأناة والعفو والصفح، كل هذا يحتاج إلى صبر، وإلا تعذر حصوله على للعبد. فهذا من الأبواب العظيمة التي يجد كثير من الناس مرارة، ولكن لا يوفق إلى الهداية في هذا الباب إلا من اعتصم بالسنة ولزم وصايا الأئمة من السلف وأئمة الدين المرضيين والفقهاء المعتبرين. الصبر على جور الأئمة. وانظروا يا أيها الناس، أيها العقلاء في كل مكان، انظروا في بلدان العالم الإسلامي لما لم يتحملوا مرارة الصبر كيف تجرعوا مرارات فوق المرارة التي كانوا يشتكون منها، كما قال الحسن البصري رحمه الله: رأوا منكرا فلم يصبروا فخرجوا فوقعوا فيما هو أنكر منه. ها هو العالم الإسلامي شاهد هذه القلاقل والفتن، ملئت الشوارع أولا بالمتظاهرين والمعتصمين الذين سبب وجودهم قلة صبرهم أو انعدامه، ثم ملئت بالأشلاء وغرقت وغسلت بالدماء لانعدام الصبر والخروج عن الهدي النبوي ومنهج السلف الصالح. هل يحتاج عاقل اليوم بعد أن أسمعناه الأدلة الشرعية وأسمعه علماء السنة أن يؤخذ برأسه ويتجول بعينيه ويقال له: انظر عاقبة ترك الصبر والخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هديه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. هذا وجه لم يحتمل الناس مرارته. نعم الصبر مر، كما قال القائل: والصبر كاسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. والصبر كاسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. تحمل مرارة الصبر تجد برد اليقين وسعادة الدارين وسلامة الدين والمال والعرض والنفس والأمن، كل هذا تجده إذا تدرعت بالصبر واعتصمت بالله عز وجل، فإن المرارة تنقلب حلاوة وسعادة وأمنا وطمأنينة ونورا في قبرك. الله أكبر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي مالك الحارث الأشعري، قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، إلى آخر الحديث. الصبر ضياء. إذا فقدت الصبر في موطن فإنك تفقد ضياءك وتفقد بصيرتك في الأمور فتتعجل. أيها الإخوة، الوجه الثاني من الصبر الذي ينبغي ألا يصرفنا عنه مرارة الصبر: الصبر في الثبات على السنة، كما قال الأوزاعي: واصبر نفسك مع القوم، وقف حيث وقفوا. السنة تحتاج إلى صبر ومصابرة، وكما في حديث أبي ثعلبة الخشني: وإن من ورائكم أيام الصبر، القابض على دينه كالقابض على الجمر. وإن من أيامكم، وإن من ورائكم أيام الصبر، القابض على دينه كالقابض على الجمر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في حديث صهيب عند مسلم في قصة الغلام والساحر وقصة أصحاب الأخدود، وأنا أقتصر وأختصر: فلما خد الأخاديد قال: فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمة اصبري فإنك على الحق. إن الثبات على الحق وعلى السنة أمام هذه الشبه وأمام هذه الفتن يحتاج إلى صبر. نسأل الله من واسع فضله، ونسأل الله أن يفرغ علينا وعليكم صبرا. دعا الأنبياء وأتباعهم، دعا الصالحون بأن يفرغ الله على قلوبهم صبرا. فالله عز وجل القلوب بيده، ومحاسن الأخلاق هو الذي يهدي إليها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. والأمر الثالث في الصبر الذي ينبغي أن نربي أنفسنا عليه، يا طلبة العلم، يا معشر الدعاة إلى الله، يا حملة السنة، الصبر الصبر. وإلا فإن أمامكم فتنة الدنيا، وصفها نبيكم صلى الله عليه وسلم بقوله: حلوة خضرة، حلوة مذاقها، خضرة منظرها يأخذ بالألباب. اتقوا الدنيا واتقوا النساء. ونصوصه صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم، طلبنا للعلم يحتاج إلى صبر، وعملنا بالعلم يحتاج إلى صبر، ونشرنا للعلم يحتاج إلى صبر، وثباتنا على العلم يحتاج إلى صبر. كم من طالب علم لم يصبر على الفاقة، ولم يصبر على قلة ذات اليد، ولم يصبر على فتنة الدنيا، وتاقت نفسه لملذاتها وشهواتها فترك هذا الطريق، فوقع فيما لا تحمد عقباه، ووقع في مرارة لا يجدها إلا من فقد العلم بعد أن شرب منه، ومن حرم جنان حلق العلم بعد أن كان يقطف من أزهارها وبساتينها. يقول صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. لا إله إلا الله، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. كم من إنسان كان على الجادة فانحرف عن السنة لقلة صبره. ومن ذلك الصبر عما في أيدي الناس. يقول شيخنا العلامة المجدد لدعوة التوحيد والسنة في الديار اليمنية مقبل بن هادي رحمه الله، قال: فالتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وطلب العلم يحتاج إلى صبر، والدعوة تحتاج إلى صبر. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. ويقول سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فصبر على طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله وعلى العامة. ثم احتج بقوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. قال: فصبر على طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله وعلى العامة وعلى المسؤولين وعلى ذوي الأهواء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصبر ضياء. وكم هي نصائحه رحمه الله تعالى بالصبر على الفاقة وعدم إهانة دعوة الله، الدعوة إلى الله عز وجل، بالشحاذة والمسألة. بل إنه ألف رحمه الله مع توافد مئات الأسر إليه، ألف رسالته الفريدة ذم المسألة، فقال في مقدمتها للطبعة الثانية: وأقبح من هذا أن أناسا يزعمون أنهم دعاة إلى الله تخصصوا للتسول باسم الدعوة، والله عز وجل يقول في نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ويقول سبحانه وتعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. ويقول سبحانه وتعالى حاكيا عن بعض الصالحين إذ ينصح قوم: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ويقول سبحانه وتعالى حاكيا عن نبي الله نوح عليه السلام: ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ويقول سبحانه وتعالى عن نبي الله هود: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وهكذا حكى عن صالح ولوط وشعيب عليهم السلام: فما هذا، فما ظنك بمن لا تهمه الدعوة ولا يهمه إلا اختلاس الأموال. ثم قال: وأخيرا فإنني أنصح لأهل السنة أن يصبروا على الفقر، فهي الحالة التي اختارها الله لنبيه. والله ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إلى أن قال رحمه الله في آخر تلكم الرسالة الماتعة رحمة الله عليه: وبعد فنصيحتي للدعاة إلى الله أن يستعفوا، ونصيحتي للدعاة إلى الله أن يستعفوا. فهذا أمر مهم، الصبر عن أوساخ الناس، الصبر عما في أيدي الناس، الصبر عن مسألة الناس. واليوم كثير من الناس يتلمس إذا علم أن العالم والشيخ ينصحه بما أمر الله به ورسوله وبما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالاستعفاف والعفة عما في أيدي الناس، نفر عنه وتطلب من يفتيه بسؤال الناس أموالهم. فلا تكاد تخلو محاضرة ولا ندوة ولا لقاء ولا مؤتمر إلا وبعده يقوم سائلا الناس أموالهم ومتحكما في تصرفاتهم وفي مستعملاتهم، حتى في مراكب سياراتهم وحتى في أنواع هواتفهم وحتى في درجاتها وحتى في مساكنهم. ولسان حاله أو مقاله يقول: لماذا تركبون هذا المركب؟ اركبوا دونه والفارق المالي اعطوه لنا. لماذا تستعملون هذا الهاتف؟ استعملوا دونه في القيمة والفارق اعطوه لنا. لماذا تسكنون هذا المنزل؟ لماذا تركبون هذه السيارة؟ اركبوا دونها في الموديل والقيمة واعطونا الفارق. لا إله إلا الله. أهكذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهكذا دعوة أصحابه؟ أهكذا دعوة أئمة السنة؟ أهكذا دعوة أعلام السنة المعاصرين؟ إن من الصفات الفارقة التي تميز دعوة أهل السنة الحق المحضة عن دعوات أهل الدنيا كلهم، بر مسلمهم وكافرهم بين الملل والنحل، الاستعفاف عن أيدي الناس. وسبحان الله يا إخوة، من المواطن التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصبر وشدد وأبدى فيه وأعاد عند ذكر الأموال، كما ذكر الصبر عند الإيذاء. ففي قصة الذي قال له: يا محمد اعدل، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ولكنه أيضا عندما ذكر الأموال صلوات الله وسلامه عليه ذكر الصبر، ذكر الصبر وأخبر أنه ما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خيرا من الصبر. أين ذكر هذا الحديث؟ عند ذكره الأموال، عند ذكره الأموال، كما ذكر هذا عند ذكره الإيذاء. فدل على أن الثبات على الحق، الثبات على الحق يكون بالصبر، واحتمال أذى الناس يكون بالصبر، فكذلك الاستغناء عن فتنة الأموال يكون بالصبر. ففي الصحيحين من حيث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله. ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. انظروا هذه الكلمات النبوية الشافيات التي كرر فيها النبي صلى الله عليه وسلم موضوع الصبر على أوجه عدة كانت عند العطاء والمال. فلا عجب اليوم أن أناسا تهافتوا على شحاذة الناس أموالهم باسم الدعوة وعمارة مساجدها وإضافة مشايخها وإقامة ندواتها. الله أكبر، من بذل من الناس من تلقاء نفسه فحي هلا. وأما أن يقوم الإنسان حامل دعوة السنة فيلغي هذا الفارق البين بينه وبين هذه الجماعات الضالة بل والملل والنحل فيسأل الناس أموالهم. انظروا ماذا قال: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر، ولم يقل ومن يصبر. انظروا عند الأموال قال: ومن يتصبر يصبره الله، والجزاء من جنس العمل. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع، انظر، أخير عطاء وأوسع عطاء أن يعطيك الله الصبر. أين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات العظيمة؟ عند ذكر العطاء والأموال. لا أجد من الوقت ما يكفي ولا أيضا من سعة العلم فأعترف بتقصيري ونقصي إلا أن أتحدث عن هذه الأربعة الأمور: الصبر على جور الأئمة، كم يدفع الله به من الفتن المدلهمة وأنتم ترون وتشاهدون وتسمعون، والصبر عدتك للثبات على السنة حتى ترد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظك ربك بصبر أو بصبرك على السنة من مضلات الأهواء والفتن فتكون من أهل النجاة في الدنيا من البدع والأهواء وفي الآخرة. والصبر الثالث: الصبر على طلب العلم وتحصيله والعمل به ونشره وبثه في الناس مع إعراضك عن زهرة الدنيا التي يتهافت الناس عليها. والرابع: الصبر عن مسألة الناس أموالهم وشحاذتها وعدم احتمال الفقر أو عدم احتمال قلة ذات اليد. لا أجد من سعة الوقت إلا ما أكتفي به الحديث عن هذه الأربعة، وأقول لنفسي وإخواني: إنه مر ولكنه نافع، إنه الدواء النافع، يورثك الرضا عن ربك فيرضى ربك عنك، يورثك البعد عن الفتن، وبه تعصم الدماء والأموال والأعراض، وبه تدوم العلاقات، وبه تقوم قوائم الأسر، وبه فنسأل الله أن يفرغ علينا صبرا، وأن يوسع علينا في الصبر، وأن يعطينا خير الصبر، وأن يرزقنا وإياكم الصبر الجميل، وأن يثبتنا وإياكم على السنة وهي طريق الصابرين، وهي طريق الصابرين. ورحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، ورحم الله ورقة بن نوفل إذ يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويصبره على الحق فيقول: يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي أو أوذي. هناك صبر نحتاج عند سماع الخبر، نصبر حتى نتحرى فيه ونتثبت. هناك صبر نحتاجه عند بلوغ القول عن فلان أو علان، نحتاج أن نصبر، تثبتنا يحتاج إلى صبر. أوامر الشرع في التثبت تحتاج إلى صبر، أوامر الشرع بالعدل تحتاج إلى صبر، وإلا فإذا عدم صبرك كنت طائشا عجولا. وإن الأناة من الرحمن، وإن العجلة من الشيطان، والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في لقاءات أخرى على خير، وعلى تواص بالحق وتواص بالصبر عليه. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.